إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فمواصلة لما ذكر من هذا المبحث هي رمضان عبر التاريخ بذكر أهم الحوادث والأحداث التي وقعت في زمنه عليه الصلاة والسلام ومضى شيء منها، وكذلك مما يضاف من الحوادث العظيمة التي وقعت في زمنه عليه الصلاة والسلام في شهر رمضان ما يتعلق بوفاة خديجة أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها، فقد كان وفاتها في العام في السنة العاشرة من البعثة أي قبل الهجرة، وذلك في رمضان أي في مثل هذا الشهر. وخديجة رضي الله تعالى عنها كانت تعتبر من سيدات ومن سادات قريش في جاهليتها، فكانت على شرف وعلى مكانة في قومها، وكانت تمتلك أموالا كثيرة حتى كان الرجال يطمعون في مالها فيأخذون مالها ويتاجرون به، وخاصة إلى بلد الشام. فتلكم الفترة وقد ظهر اسم نبينا عليه الصلاة والسلام في قريش، وعرف وشهر بأنه الصادق الأمين. فلما سمعت خديجة عن هذا الرجل، عن محمد بن عبد الله، وأنه على أمانة وعلى ثقة، أحبت أن يتاجر بمالها، فدعته بأن يأخذ مالها ويتاجر به كمضاربة إلى بلد الشام، فوافق نبينا عليه الصلاة والسلام لذلك وعلى ذلك، فأخذ المال وذهب. فقامت خديجة رضي الله تعالى عنها وأرسلت مع نبينا غلام من غلمانها واسمه ميسرة. ذهب نبينا مع ميسرة بمال خديجة، وكان هذا أول لقاء أو أول معرفة كان قد تم بين خديجة وبين رسول الله عليه الصلاة والسلام. ذهب نبينا بمال خديجة إلى الشام، إلى البصرة، ثم ذهب إلى فجة وإلى مناطق كثيرة من الشام، تاجر وضارب، باع السلع التي معه ثم اشترى غيرها ثم باعها، وهكذا حتى ربح مالا كثيرا عليه الصلاة والسلام. رجع من الشام ودخل على خديجة وأعطاها مالها وأعطاها الربح، ثم قامت خديجة وأعطت ما اتفقت عليه مع نبينا من الفائدة. هنا أعجبت خديجة رضي الله تعالى عنها بنبينا عليه الصلاة والسلام لمهارته وكذلك لأمانته، قد عاشرت أو قل قد باشرت غيره من الرجال فرأت منهم الخيانة والكذب وعدم الربح الوفير، بخلاف ما رأته من نبينا عليه الصلاة والسلام. أعجبت بأخلاقه، وإضافة لذلك ما قصه ميسرة على خديجة مما رآه من نبينا عليه الصلاة والسلام من علامات النبوة ومن تباشير الرسالة، وليس هذا المقام مقام ذكر هذه الروايات في هذا الباب، لكن ألفت ميسرة إلى أن هذا الرجل محمد بن عبد الله يمتلك أشياء غريبة مما تدل على الخيرية في هذا الرجل. حينها طمعت خديجة رضي الله عنها في نبينا عليه الصلاة والسلام، فأرسلت إليه تطلبه أن يتزوجها، فوافق على ذلك عليه الصلاة والسلام. وقصة زواجها له كذلك روايات متعلقة بخطبتها ومن تولى ذلك. وافق الشاهد، وافق نبينا عليه الصلاة والسلام على الزواج من خديجة رضي الله تعالى عنها. وقال صاحب الاستيعاب وغيره من أهل السير أن زواج خديجة كان في عمرها يناهز 40 سنة، وكان نبينا عليه الصلاة والسلام قد بلغ 25 سنة هذا زواجهما، ودامت العشرة بينهما 25 سنة كلها حياة مليئة بالجهاد والدعوة والتضحية والبذل. وقال ابن عبد البر رحمه الله تعالى قال أجمع أهل العلم أن خديجة ولدت لرسول الله صلى الله عليه وسلم 4 بنات، هن زينب وفاطمة ورقية وأم كلثوم، وكذلك أجمعوا على أنها ولدت له ابنا يسمى القاسم وبه يكنى، فكنيته عليه الصلاة والسلام أبو القاسم، فالقاسم والبنات كلهن كانت من خديجة رضي الله تعالى عنها، فهي أم أولاده رضي الله تعالى عنها. ولا يختلف أهل العلم أن نبينا عليه الصلاة والسلام لم يتزوج قبل البعثة سوى بخديجة، أي قبل الهجرة، ما قبل البعثة ما تزوج إلا بخديجة رضي الله تعالى عنها، وما تزوج عليها، هي المرأة الوحيدة وهذا بالإجماع ما تزوج عليها عليه الصلاة والسلام، وذلك لمكانتها، فقد كانت هي من أول من آمن برسول الله عليه الصلاة والسلام، بل ليس إيمان فقط بل مدافعة ومنافحة عن نبينا عليه الصلاة والسلام. بعدما بشر نبي بالنبوة كان يخرج داعية إلى قومه، فكانوا يستهزئون به ويسخرون منه، فيجد ويرجع إلى بيته وقد ملئ بأعباء الدعوة، لكن تأتي خديجة رضي الله تعالى عنها وترفع عنه هذا الهم وتخفف عنه، وقد مر معنا كيف فعلت رضي الله تعالى عنها مع نبينا لما رجع من غار حراء، قالت كلا والله لا يخزيك الله أبدا، إنك لا تحمل الكل وتقري الضيف وتعين على نوائب الحق، فأخذت تمدح نبينا حتى رفعت من الفزع الذي كان فيه عليه الصلاة والسلام. فكانت هكذا رضي الله عنها تدافع بنفسها وبمالها وتدافع عن نبينا عليه الصلاة والسلام، حتى رسول الله عرف قدرها، بل كانت النساء النسوة من بعدهن يغرن على خديجة مع أنها ماتت، كنا النساء الزوجات الرسول كما تقول عائشة رضي الله عنها أن النساء من بعد خديجة كنا يغرن على خديجة وهي ميتة، يغرن عليها لماذا؟ لكثرة ما كان يذكرها نبينا عليه الصلاة والسلام، لأن هي الذي صمدت في بداية دعوة في أشد وأقصى الفترة الزمنية التي احتاج نبينا إلى من يعينه، كانت خديجة بجانبه رضي الله تعالى عنها. وكان ما يتعلق بوفاتها قيل أنها ماتت قبل الهجرة 5 سنين وقيل 4 وقيل 3، لكن لا إشكال أن وفاتها كان في رمضان، وهذا الذي نريده أنه ماتت في رمضان، ودفنت بالحجون ونزل نبينا إلى حفرتها ولم يصلي عليها صلاة الجنائز، لأن الجنائز لم تشرع آنذاك كما قال صاحب الطبقات. فهذا ما يتعلق بخديجة، الشاهد أنها توفيت في رمضان. أضف إلى ذلك هذه الحادثة الجسيمة التي أثرت على نبينا عليه الصلاة والسلام، أيما تأثير، كان قبلها كذلك حادثة قريبة من هذه الصدمة، وهو ما كان من وفاة عمه، عمه أبو طالب. أبو طالب كان كافرا مشركا على دين قومه كما سيأتي بيان ذلك، لكن كان من شيمة أبي طالب أنه كان كذلك يدافع وينافح عن نبينا عليه الصلاة والسلام، ونحن كذلك لسنا في مقام صدد ذكر كيف كانت العلاقة بين نبينا وبين عمه، فقد كانت علاقة مميزة، بل كان عمه يحبه أكثر من أبنائه، وفي ذلك روايات كثيرة في هذا الباب. الشاهد أن نبينا لما نزل عليه الوحي وقام يدعو إلى الله عز وجل كان عمه معه بصفه بجانبه، لا اعتناقا للدين لكن حماية، حماية لنبينا عليه الصلاة والسلام. كم كان الكفار أرادوا أن يبطشوا بنبينا عليه الصلاة والسلام إلا أن أبا طالب كان لهم بالمرصاد يدافع عنه، وكم من أشياء، بل حتى ولهذا في تلكم الفترة الزمنية ما تجرأ الكفار على قتله أو على سفك دمه. لماذا؟ خوفا من عبد المطلب، خوفا من أبي طالب، لأنه كان من سادات قريش ومن أشياخهم، وكان على حنكة وعلى فطنة. ومن الطريف ما يذكر في هذا الباب أن كفار قريش لما ضاقوا ذرعا بنبينا عليه الصلاة والسلام، حيث يرونه كما يزعمون أنه يسب آلهتهم ويعيب أصنامهم ويسفه أحلامهم، ذهبوا إلى عمه، قال يا أبا طالب أن ابن أخيك يفعل كذا وكذا وأنت تتركه لا تصده ولا تنهره. فقالوا نقترع عليك أمرا. فقال ما تريدون؟ قالوا تعطينا ابنك، نريد محمدا، هذا نريده، وأنت بالمقابل ابحث في مكة عمن تريد من الولد، من أجملهم ومن أفضلهم نسبا وجاها وشرفا، اختره ويكون لك، يعني تبادل. أنت إذا كانت همك تريد ولد يعني يملأ عليك حياتك، يحسن يعطيك أفضل أولاد في مكة، انظر أي ولد من مكة يعجبك اختار، فهو يكون لك، بالمقابل نأخذ محمد منك. ففطن أبو طالب لذلك وقال عجب، قال أخذ ابنكم، يعني مثل لو وافقت، يعني قال أخذ ابنكم وربيه عندي، وتأخذون ابني وتقتلونه، ما عدلتم، يعني هذا فرق، أنا سأخذ ولدكم الذي يعني ستعطوني إياه، سأدلعه، سأؤكله، أسمنه، أجعله من أفضل الناس عندي في بيتي، وأنا بالمقابل ولدي سيقتل، هذا ما ليس بعدل. فردهم وماذا؟ ورجعوا خاسئين. فشاهد أن أبا طالب كان يدافع عن نبينا عليه الصلاة والسلام. الشاهد أن أبا طالب جاءته المنية وجاءته الوفاة، ولهذا كان نبينا حريص كل الحرص على أن عمه يموت على الإسلام حتى يحفظ تلكم الجهود الذي بذلها في بداية الدعوة. فقد جاء في الصحيح كما في الحديث المشهور، لما حضرت أبا طالب الوفاة ذهب نبينا إلى عمه وهو في سكرات الموت وفي نزعات الموت، يقول يا عمه قل كلمة واحدة أحاج لك بها عند الله، قلها بس، قل لا إله إلا الله وخلاص، وأنا سأحاج لك عند الله. فلكن كان في المجلس رفقاء سوء من أمثال أبي جهل وابن أمية ممن حضر هذه الجلسة، فكان يؤذين أو يؤذان أبا طالب فيقول أترغب عن ملة عبد المطلب، يعني ملة الأجداد، أترغب عن ملة عبد المطلب؟ فلا يزالان به حتى قال أبو طالب قال على ملة عبد المطلب، ومات عليها، مات على الكفر، فقد ماتك مشرك. ومن يقول أن أبا طالب مات على الإسلام فما أصاب، هذا قول شاذ مردود، ما أصاب، فمات أبو طالب على الكفر ومات على الشرك. لكن حاول نبي أن يشفع في عمه، فهو الآن في ضحضاح من نار جهنم، في ضحضاح من نار جهنم. فالشاهد من ذلك أن عمه مات. ومتى كانت الوفاة؟ قيل أن وفاته كانت قبل خديجة بثلاثة أيام، وهذا على القول المشهور، مات قبل خديجة قبل ثلاثة أيام، في رمضان، في رمضان مات عمه، وبعد بليال ماتت خديجة زوجته. انظر أركان الحماية، الذي يحميه في الداخل خديجة، ومن يحميه في الخارج عمه، هؤلاء أركان الحماية لنبينا، الدرع والترس، قد مات في هذا الشهر. ومنهم من قال أن أبا طالب مات في رجب، لكن المشهور أنه في رمضان، لكن مما لا خلاف في أنهما قد مات في عام واحد، ولهذا سمي هذا العام عند المؤرخين بعام الحزن، وهو مشهور بعام الحزن، وهو السنة العاشرة من البعثة، وذلك لموت عمه ولموت زوجه عليه الصلاة والسلام. وقد أثر ذلك في نبينا أيما تأثير، بل ليس تأثير داخلي فقط، بل انعكس هذه الوفاة حتى في نظر قريش. أهل قريش طمعوا الآن في نبينا، رأوا أن رسوله بلا حماية، من ذا الذي سيؤويه؟ من ذا الذي سيمده بالمال؟ من ذا الذي سيكون معه؟ ما في أحد. إن ذهب إلى بيته خاوي، ليس له زوجة، وإن خرج إلى الخارج ليس له عم يدافع عنه. ولهذا تسلط السفهاء على نبينا عليه الصلاة والسلام، حتى قيل أن بعد تلك الوفاة كان السفهاء من كفار قريش إذا رأوا نبينا عليه الصلاة والسلام أتوا بالتراب ونثروا على وجهه عليه الصلاة والسلام استضعافا له، ثم جاءت ما يتعلق بالخروج إلى الطائف، ثم كذلك موضوع الهجرة، وهذا ليس ما يتعلق بمقامنا. فشاهد إخواني في الله أن يقال في هذا الباب أن من الحوادث التي وقعت في رمضان ما يتعلق بوفاة خديجة، وهذا لا إشكال فيه، وكذلك ما يتعلق بوفاة عمه على القول الصحيح والمشهور أنه مات كذلك في رمضان. وأيضا في رمضان بعد موت خديجة بأيام تزوج نبينا صلى الله عليه وسلم، وكان زواجه من سودة بنت زمعة رضي الله تعالى عنها، وهي من أمهات المؤمنين. واختلف العلماء في زواج، هل كان ذلك بأيام بعد وفاة خديجة حيث كان في رمضان، أو كان بشهر حيث كان في شوال، على قولين، منهم من قال في رمضان، فإن كان ذلك فهو هذا الذي نريد، أن زواج سودة أم المؤمنين كان ذلك في رمضان، ومن قال أنه في شوال فالأمر في ذلك يسير. فعلى قول من قال أنه ذلك في رمضان فيكون زواج سودة أم المؤمنين في هذا الشهر المبارك، تزوجها نبينا عليه الصلاة والسلام، وكانت هي من قبل متزوجة من ابن عمها، فلما جاء نبينا بالإسلام أسلمت هي وزوجها وبايعا النبي عليه الصلاة والسلام على الإسلام، ثم خرج إلى الحبشة في الهجرة الثانية، ذهب سويا أي سودة مع زوجها إلى الحبشة ثم رجع. وفي قصتهم عبرة من الآلام والمصائب التي قد لقوها في الهجرة ذهابا وإيابا. الشاهد مع في الرجوع إلى مكة مات زوجها، فبقي سودة بلا زوج، سمع نبينا بخبرها فعرض عليها الزواج وتزوجها عليه الصلاة والسلام. وقلنا المشهور أن ذلك كان في رمضان، وطبعا لا خلاف أن هي أول زوجة بعد خديجة، أنها أول زوجة بعد خديجة، وهي كانت قبل عائشة رضي الله تعالى عنهم جميعا. وبما نتكلمنا في الزواج كذلك الشيء بشيء يذكر، كذلك ممن تزوجها نبينا عليه الصلاة والسلام في رمضان كذلك زينب بنت خزيمة رضي الله تعالى عنها، فزينب تزوجها نبينا أيضا في رمضان، لكن في السنة الثالثة من الهجرة، وهذا أيضا يلحق من الحوادث ومن الأحداث التي وقعت في زمنه عليه الصلاة والسلام في شهر رمضان. تزوج زينب خزيمة وكانت متزوجة من عبيد بن الحارث صحابي جليل، استشهد في بدر وقتل في يوم بدر، فلما قتل سمع نبينا بأمرها، وقال بعض العلماء أن ذلك من باب العطف عليها، تزوجها نبينا عليه الصلاة والسلام، وكان زواجها في رمضان، وهذا الذي نريد. وذكر بعض العلماء كابن سعد في الطبقات أن النبي تزوجها ومكثت معه 8 أشهر ثم ماتت رضي الله تعالى عنه، بينما قال ابن عبد البر رحمه الله أنها عاشت مع نبينا لمدة 2 أو 3 ثم ماتت رضي الله تعالى عنها، فشهد أنها لم تمكث طويلا في عصمته عليه الصلاة والسلام، بل أدركتها المنية، لكن كان زواجها في رمضان، وهذا الذي نريد. كذلك من الحوادث الذي اختلف العلماء في وقوعها وفي حصولها في زمنه عليه الصلاة والسلام ما يتعلق بحادثة الإسراء والمعراج، هذه الحادثة العظيمة والآية الباهرة والتي جاء ذكرها في القرآن، سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا، فقد كانت آية عظمى من أعظم الآيات التي رآها نبينا عليه الصلاة والسلام. وما يتعلق بالإسراء والمعراج له مسائل كثيرة، ولسنا نحن في مقام صدر ذكر المسائل المتعلقة بذلك، لكن مذهب السلف والخلف أن الإسراء كان بروحه وبجسده عليه الصلاة والسلام، وأن هذه الحادثة وقعت مرة واحدة على الصحيح كما رجح ذلك المحققون من أمثال ابن القيم رحمه الله تعالى، وهكذا من العز الحنفي في شرح الطحاوية وغير هؤلاء وغير هؤلاء، أن هذه الحادثة وقعت مرة واحدة. لأن البعض قد يستغرق هل أحد قال بخلاف ذاك؟ نعم، فيه خلاف، منهم من قال أن الإسراء والمعراج وقعت مرتين، منهم من قال ثلاث، منهم من قال خمس، منهم من قال 30 مرة، منهم من قال أن النبي أعرج به إلى السماء 30 مرة، وهذه أقوال شاذة وبعضها مردودة ضعيفة وبعضها لها أوجه، لكن الصحيح من أقوال العلماء أن الإسراء والمعراج وقع ذلك مرة واحدة في زمنه عليه الصلاة والسلام، ولا خلاف بين العلماء أن الإسراء والمعراج كان قبل الهجرة، قبل أن يهاجر إلى المدينة، في مكثه في فترة المكية تمت هذه الحادثة، وهذا بالإجماع أن الإسراء والمعراج تم قبل الهجرة. وأيضا على القول الصحيح أنه تم ذلك بعد البعثة، انظر بعد البعثة وقبل الهجرة، في هذه الحقبة الزمنية وقعت هذه الحادثة الإسراء والمعراج، وهذا لا إشكال فيه. وهناك قول من بعض العلماء من قال أن الإسراء والمعراج تم قبل البعثة، وهذا قول ضعيف شاذ مردود، لكن اختلف العلماء في تحديد الفترة، في أي عام، نبدأ بالعام، في أي عام تمت هذه الحادثة. منهم من قال أن في الإسراء والمعراج تم في العام الذي أنزل فيه الوحي، في العام الأول الذي أنزل فيه الوحي، في نفس العام تم الإسراء والمعراج، وهذا القول مروي عن الطبري رحمه الله تعالى. ومنهم من ذهب إلى أن ذلك كان بعد المبعث بخمس سنين، بعد البعثة أي بعد نزول الوحي بخمس سنين تمت هذه الحادثة، وهذا الذي ذهب إليه القرطبي وجزم به النووي رحمه الله تعالى. وأقوال كثيرة، بل ذهب بعضهم أن ذلك قبل الهجرة بعام، قبل الهجرة بعام واحد، وهذا الذي ذهب إليه ابن سعد وبه جزم ابن حزم رحمه الله، بل من جزم ابن حزم في هذا الباب أنه دعا الإجماع، أنه لا خلاف أن الإسراء والمعراج تم قبل الهجرة بعام واحد. وقد غلط العلماء ابن حزم في هذه المسألة، وأن ذلك ليس بصحيح، بل مسألة فيها خلاف قوي، بل ذكر الحافظ رحمه الله تعالى في الفتح 10 مذاهب 10 أقوال في تحديد العام الذي تمت فيه هذه الحادثة. منهم من قال قبل الهجرة بعام، منهم من قال بأشهر، منهم من قال بعد المبعث، وهذا المقام يطول، لكن نعلم أن العام لم يستقر على سنة معينة، وإن كان الكثير كما ذكر ابن حزم أن كثير من الفقهاء والعلماء على أن ذلك كان قبل الهجرة بعام واحد. الآن نأتي للشاهد، وهو الشهر. ما هو الشهر الذي وقعت فيه هذه الحادثة العظيمة، حادثة الإسراء والمعراج؟ كذلك من تأمل في كتب السير يرى التفاوت في هذا الباب في أقوال كثيرة، يمكن ما من شهر إلا وقد اتكي عليه، ما من شهر إلا واتكي عليه، وذهب جماعة العلماء إلى تعيين ذاك الشهر. فمثلا منهم من ذهب إلى رجب، وهذا الكثير، إلى رجب وهذا الكثير، من ذهب إلى أن الإسراء والمعراج كان في رجب، كما جزم بذلك عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى. وذهب جماعة، وهذا كذلك ما قال ابن رجب، هو كذلك نقله ابن عبد البر رحمه الله تعالى، وبه جزم النووي في الروضة، وهو قال ابن قتيبة رحمه الله، وهو ترجيح عبد الغني المقدسي. ومنهم من قال أنه في ربيع الأول، هو كذلك قول جماعة من المؤرخين أن حادثة الإسراء والمعراج كان في ربيع الأول. وبعضهم استدل ببعض الأحاديث وبعض الآثار، كالأثر المروي عن ابن عباس وعن جابر رضي الله تعالى عنهما، أن في شهر ربيع الأول هو الشهر الذي أنزل فيه على نبينا، وهو الذي تمت فيه البعثة، وهو الذي تمت فيه الهجرة، وهو الذي تم فيه الإسراء والمعراج. يعني أن الله جل وعلا جعل هذا الشهر خصيصة بهذه الأمور العظام. وذهب جماعة من المحققين إلى أن هذا الأثر لا يصح، كما ذكر ذاك ابن كثير رحمه الله تعالى، لأن به انقطاع فما صح. وذهب جماعة من العلماء إلى أن ذلك كان في رمضان، ونقل ذلك وجزم به الواقدي رحمه الله ونقله كذلك عن جماعة من العلماء، وهذا شاهد أن ذلك كان في رمضان. ومن أهل العلم من أراد أن يجمع بين الأشهر كما فعل ذلك الحافظ دمياطي رحمه الله تعالى في سيرته، حيث جعل الإسراء في رمضان والمعراج في ربيع الأول، أي كان مفرق، وهذا ليس بصحيح، وهذا مما أغرب عليه. فالشاهد إخواني في الله يعني حتى بل إن بعض المؤرخين من كتب في السيرة منهم من يحذف التاريخ، من تكلم عن الإسراء والمعراج ما يذكر التاريخ، إنما يدخل في أصل الحادثة مباشرة، لماذا؟ هروبا من تعيين التاريخ. ومنهم من يذكر التاريخ دون تحديد، يقول قيل وقيل 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 ثم يمشي. لماذا؟ لعدم وجود مرجح قوي في هذا الباب. لكن الأقوال الثلاثة الأخيرة هي القوية، من قال في رجب، ومن قال في ربيع الأول، ومن قال في رمضان، وقيل غير ذلك. لكن هؤلاء ذهب جماعة وثل من العلماء المؤرخين إلى تعيين هذا، فإن كان ذلك في رمضان فذاك، وهذا الذي نريده. لكن أشاهد أن الإسراء والمعراج مما يدور في رمضان، حادث الإسراء والمعراج كان مما يدور في رمضان، بل ظن جماعة وجزم جماعة أنه وقع في رمضان. وعلى كل، سواء قلنا أن الإسراء والمعراج في هذا الشهر أو في ذاك أو في هذا، فلا يتأتى لأي مسلم بعد ذلك أن يحتفل فيه، فليس هذا محل احتفال، كما مر معنا ما يتعلق بمولده عليه الصلاة والسلام. اختلف العلماء في تعيين مولده، وعلى ترجيح من رجح في ذكر شهر معين ليس هذا مدعاة للاحتفال به عليه الصلاة والسلام، وهكذا قل في الإسراء والمعراج. وقد سئلت اللجنة الدائمة حول الاحتفال بليلة الإسراء والمعراج، والاحتفال موجود أظن في بلادنا لا زال قائم، وهكذا في بعض البلدان، بل حتى السؤال الذي عرض للجنة الدائمة كان من إندونيسيا، سألوا بهذا السؤال حول الاحتفال بالإسراء والمعراج. فالاحتفال بهذا الليلة مشهور عند العامة، يحتفلون بليلة الإسراء والمعراج. فسئلت اللجنة الدائمة وأفتوا بأن الاحتفال بهذا اليوم بدعة، وأنها بدعة منكرة، وذلك لخلال لم يكن معروف على عهده عليه الصلاة والسلام. فهذه أهم الحوادث، وبقي حوادث كذلك متعلقة في شهر رمضان ما يتعلق بالوفود والغزوات والسرايا، وسيأتي إن شاء الله في حينه إذا مد الله في أعمارنا. فأسأل المولى جل وعلا أن ينفعنا بما قلنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والله تعالى أعلم.